الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سوف نسأل عنه في قبورنا، فإننا سوف نسأل في القبر 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي هذه الخطبة نبذة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يفتح علي وأن ينفعني وإياكم بها. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ولد عام الفيل، واسترضع في بني سعد، وأمه آمنة بنت وهب من بني النجار. مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد بشهرين أو نحو من ذلك، لكنه مات وهو صغير. أبوه هو الذبيح الثاني، والذبيح الأول إسماعيل عليه السلام، في قصة طويلة لا تتسع الخطبة لذكرها. ثم استرضع في بني سعد، وكان من عادة العرب أن يرضعوا أولادهم من أهل البادية، وذلك لأمرين: من أجل الصحة، ومن أجل اللغة، وذلك أن صحة أهل البادية خير من الصحة في البلد، وكذلك لغة البادية لم تتغير. ثم بعد أن بلغ عمره 6 سنوات توفيت أمه، وقبرها في الأبواء بين مكة والمدينة في منطقة اسمها منطقة بدر، مدينة بدر، وصارت مدينة الآن. وكفله جده عبد المطلب كبير قريش، وكان يقدمه، وكان يحظى عنده منزلة عالية. ثم بعد أن بلغ عمره 8 سنين توفي جده عبد المطلب، وعهد إلى ابنه الأكبر أبي طالب أن يكفله، فكفله أبو طالب، وبقي معه يحوطه ويدافع عنه 40 سنة، منذ عمره 8 سنين حتى كان عمره 48 عاما. رعى الغنم صلى الله عليه وسلم في صغره، وذلك من أجل أن يعين عمه أبا طالب لكثرة أولاده، وذلك من حكمة الله عز وجل، وذلك أن رعي الغنم فيه الرقة والرحمة، ولذلك تجدون أهل الغنم عندهم رحمة ولين بعكس أهل الإبل، فإنهم عندهم غلظة وشدة. ثم أيضا من أجل يتعلم رعاية الناس والرفق بهم والتأني بهم، وهذا ما حصل له صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رقاه وأدبه وعلمه وأحسن تأديبه وتعليمه. ثم اشتغل بالتجارة حتى عرف صلى الله عليه وسلم بالأمانة، واشتهر بها بين الناس، لم يسجد لصنم، ولم يجلس مجلس غنى ولا طرب، ولم يشرب خمرا، ولم يفعل شيئا مما تفعل أهل الجاهلية، حماه الله عز وجل من عنده. ولما بلغ عمره 25 سنة كان في تجارة لامرأة من سادات قريش، وهي خديجة بنت عبد المطلب ابن عبد العزى، ثم أعجبت به وأخبرها غلامها بما رأى عليه من أمارات وأمانة، وربحت تجارتها، فخطبته لنفسها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكان منها كل أولاده بنين وبنات إلا إبراهيم رضي الله عنه، فهو من مارية القبطية المصرية التي أهداها له ملك مصر في ذلك الحين المقوقس. ولد له صلى الله عليه وسلم 3 أبناء وأربع بنات: إبراهيم وعبد الله والقاسم وبه يكنى، وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقيه كلهن أدركنا الإسلام وأسلمنا، وأولاده كلهم ماتوا في صغرهم، ومتنا بناته كلهن رضي الله عنه في حياته، إلا ابنته فاطمة تأخرت وفاتها بعده بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثواها. لما بلغ 40 سنة أتاه الوحي وهو في غار حراء، وقبلها بمدة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث. وغار حراء معروف الآن على يمين الداخل إلى مكة من جهة الطائف، وهو في جبل مرتفع، فكان صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى أهله فتزود لمثلها ثم يرجع، وهكذا مدة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. ثم في ليلة من الليالي نزل عليه جبريل عليه السلام ودخل عليه الغار في هيئة الله أعلم بها، فضمه ضمة شديدة فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. فضمه ثانية ثم أرسله فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة حتى بلغ منه الجهد وكاد يموت صلى الله عليه وسلم من شدة الضمة، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تركه ونزل صلى الله عليه وسلم خائفا مرعوبا حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ولما أخبر خديجة الخبر قالت له رضي الله عنها بلسان الواثقة بربها العالمة بسيرة هذا الرجل الحسنة، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ما كان منها رضي الله عنها إلا أن ردت العلم إلى أهله، ذهبت إلى عالم من العلماء في ذلك الوقت وهو ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنه، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وترك ما كانت قريش عليه من الشرك، ولم يجلس معهم بل تعلم النصرانية وكتبت كتاب العبراني التوراة نقله بالعربية، فكان عنده علم. وهنا وقفة يجب أن نقفها، إذا كان الناس فيما سبق حتى أيام الجاهلية يرجعون إلى أهل العلم خاصة في الملمات، فأين الناس اليوم حينما تنزل بهم ملمات وحينما تنزل بهم ضوائق عظيمة؟ إلى من يرجعون؟ إلى المجلات والصحف أو إلى القبلية وإلى أمور الجاهلية؟ بينما لو رجعوا إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة رضي الله عنه ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس، هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. ومعنى الناموس أي صاحب السر، أي صاحب الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء وهو جبريل عليه السلام. ثم قال ورقة ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرج قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال العلماء ثم إن ورقة أسلم قبل النبوة، قبل الرسالة، بعد النبوة وبعد الرسالة وقبل الرسالة، وذلك أنه حين نزل عليه سورة اقرأ صار نبيا، ولما نزلت عليه سورة المدثر صار رسولا منذرا. ورقة أسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أن ورقة من أهل الجنة قطعا، فنشهد له بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة، ثم أنزل الله عليه سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. يا أيها المدثر أي المتزمل المتغطي، قم فأنذر أي أنذر عن الشرك وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز هي الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وأعلن التوحيد، فدخل أناس من قريش وعلى رأسهم بل أولهم بل سيدهم بل سيد الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له تردد ونظرة، إلا أبا بكر فإنه ما عكم ولا تردد بل أسلم مباشرة. والسبب في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وكان يعرف صدقه وأمانته، فعرف أنه لن يترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب العالمين، ولذلك أسلم ولم يتردد. وأسلمت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأسلم علي بن أبي طالب، وكان يعيش في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. وأسلم من الموالي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان مولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عم خديجة اشتراه ممن باعه، فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه، فلما أنعم الله عليه بالإسلام أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات في غزوة مؤتة في القرب من تبوك. هؤلاء الأربع أول من أسلم، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن ليس بذلك الكثرة. ونكمل في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 10 سنين لم يؤمر بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وإنما كان يعلم الناس التوحيد، يعلمهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. وحصل أذى من المشركين، بل قتل بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وعذبوا، وبعد 10 سنين عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس ثم إلى السماء حتى بلغ السماء 7، وفرض عليه الصلوات 5، ثم نزل صلوات ربي وسلامه عليه، وأخبر قريشا خبر ما رأى، فازداد تكذيبهم حتى إن بعض من آمن ارتكس، لأنهم قالوا: كيف تذهب في ليلة واحدة إلى الشام ثم إلى السماء؟ هل يعقل هذا؟ فبلغ ذلك أبا بكر الصديق، فجاء وهو يقول: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، فجاء وصدقه، ثم قال: يا رسول الله صف لي بيت المقدس فإني قد رأيته. فوصفه له، فكان قال عليه الصلاة والسلام: فرفع الله لي بيت المقدس، فكنت أراه وأصفه لهم، وأبو بكر الصديق يقول: صدقت صدقت صدقت. ثم صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فهاجر صلى الله عليه وسلم بعد أن التقى بالأنصار في موسم الحج، وبايعوه البيعة الأولى والبيعة الثانية، وتسمى بيعتي العقبة. ثم هاجر هناك ووجد الحصن الحصين، وجد الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم الذي حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش معارك، كان أولها معركة بدر، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا على قلة في العدد وضعف في العدة، ولكن الله هو الناصر سبحانه وتعالى والمعين. ثم حصلت معركة أحد، وكان أولها نصر للمسلمين وآخرها نصر لقريش، وقتل من المسلمين في تلك المعركة 70 من الصحابة، كان على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. ثم وقعت بعد ذلك مناوشات، كان أكبرها غزوة الخندق، حيث جمعت قريش 10,000 من قريش والعرب وغطفان، وأتوا المدينة يريدون استباحتها، ولكن الله عز وجل ردهم. وحين استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأشاروا عليه بحفر الخندق، وكان الذي أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فرجعت قريش بعد ذلك خائبة مهزومة، أرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا من السماء فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفت قدورهم، فرجعوا خائبين. فلما رجعوا قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وهذا الذي حصل. فبعد سنيات في السنة 8 من الهجرة غزى النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها، ثم بعدها دخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد معركة لم يحصل فيها قتال اسمه معركة الحديبية، حصل بعدها صلح وفتح مبين، ثم كما تقدم فتح مكة، ثم الطائف، ثم غزوة تبوك، وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزها، ولكن أبو بكر الصديق أكمل غزوها بأسامة بن زيد رضي الله عنه قائد المسلمين. وهكذا أيها الإخوة مختصر لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلوات ربي وسلامه عليه. حبه صلى الله عليه وسلم واجب أحب من النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن محبة الله عز وجل فوق ذلك، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة له، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن، تعلم سنته، الدفاع عنها، التشرف والافتخار بها، الدفاع عن أصحابه رضي الله عنهم وعن زوجاته، تعلم هذا الدين والعمل به والدعوة إليه. أسأل الله أن أكون وإياكم كذلك. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقض الدين عن مدينين، اللهم اقض الدين عن مدينين، اللهم اقض الدين عن مدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا. اللهم إننا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأنهم في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي الشام وفي مصر وفي تونس وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.